أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكرى مولد سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، ونطلب عيديتنا الرضا ونصرة المجاهدين وقضاء الحوائج. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد سر الكائنات بإذن الله تعالى، مولد من قال الله عز وجل له: لولاك ما خلقت آدم، لولاك ما خلقت الأفلاك. الأصل العقائدي الذي يجب أن يكون مستقرا في قلب القلب هو أن الله عز وجل لم يخلق سماء ولا أرضا ولا بشرا ولا ملكا إلا بسر رسول الله، سر الإنسان الكامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار. بمعنى أن نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنوار أهل البيت عليهم السلام كانت مخلوقة قبل أن يخلق آدم من تراب. لم يكن خلق جسم رسول الله وأجسام أهل البيت قبل خلق جسم آدم، إلا أن أرواحهم أنوارهم كانت مخلوقة قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. ولم يبعث نبي إلا بالاعتقاد برسول الله وأهل البيت عليهم السلام. جميع الأنبياء توسلوا إلى الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. إذن مولد رسول الله مولد عظيم، بعض بركاته جميع الأنبياء، بعض بركاته المعصومون الثلاثة عشر عليهم السلام، بعض بركات ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظمة أمير المؤمنين، عظمة الزهراء، عظمة الإمام الحسن، عظمة الإمام الحسين، التسعة المعصومين من ذرية الحسين، عظمة الأنبياء جميعا. إذن كم هي عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا يجعلنا ندرك جانبا من عظمة رسول الله، لأننا أعجز من أن نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما عرفنا إياه الله سبحانه وتعالى. بعض بركات مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العقل. هذا العقل الذي تفتخر به البشرية في كل أجيالها، لم يخلقه الله عز وجل إلا ببركة العقل الكل، الإنسان الكامل، النور الأول، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأنبياء بعثوا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ليثيروا للبشرية دفائن العقول، يعني بعبارة ثانية ليوصلوا البشرية إلى أعتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سر الله عز وجل في خلقه الذي أراد سبحانه وتعالى أن يصل الأنبياء والأولياء وجميع الناس إليه عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الشاهد على الأنبياء أنهم استعملوا هذا العقل الذي أعطاهم إياه الله عز وجل في طاعته سبحانه وتعالى. كل ما في الوجود من عقل هو بإذن الله تعالى وبمشيئته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عين التوحيد. هذا تماما كما لو قلنا أن كل نور في هذه الأرض هو من الشمس بإذن الله تعالى، يعني أراد الله عز وجل أن تكون الشمس سببا ومصدرا للنور. هل هذا ينافي التوحيد؟ أبدا، هذا عين التوحيد. كذلك أراد الله عز وجل أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سراجا منيرا يهدي الأنبياء والأولياء والأجيال كلها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه على كل شيء قدير. بعض بركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمال العقل في أمرين. في عنا مثلا إنسان يأتي بسيارة، يشتري سيارة، والأمر الآخر استعمال السيارة. ممكن واحد عنده سيارة وما بيعرف يستعملها، أو يستعملها لكن لا يحسن استعمالها، إما أنه بيجور عليها بيخربها، أو أنه ما بيعرف يستثمر كل إمكانياتها. فإذا في نعمة العقل وفي نعمة استعمال العقل، يعني الاهتداء إلى الطريق الصحيح وإعمال العقل وتحكيمه بدلا من تحكيم الهوى والغرائز. ما هو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ هناك مساحة كبيرة مشتركة بين الإنسان والحيوان. مثلا مسألة الأكل، الشرب، الاهتداء إلى البيت، أحيانا بناء البيت، مثلا العصافير والخصوصيات اللي تستعمل من كثير من الطيور والحيوانات لبناء البيت، الحيل، الاقتناص، ما شابه، مساحة مشتركة. الحيوان يستعملها بغريزته، الإنسان إذا حكم فيها العقل يكون إنسانا، وإذا لم يحكم فيها العقل يكون قد تصرف بحيوانيته. يمكن واحد إذا أمر مرعب يعيش ويموت ولم يتصرف إلا كالحيوانات. هي قصة المقالب اللي بيسووها الناس لبعضهم، نسويها لبعضنا. المقالب الحيوانات شاطرين فيها كثير، يعني مش دليل عقل. أنه واحد يخطط للانتقام من الآخر للإيقاع به. هذا التخطيط إذا بنقرأ كتاب حياة الحيوان للدمياري نشوف أن الحيوانات قادرة على تخطيط للإيقاع ببعضها وطريقة الاقتناص والاصطياد هي الحيل مش دليل أنه الإنسان عم يشتغل بعقله. الإنسان إذا استعمل عقله فإن كثيرا من الألاعيب والأساليب التي تخطر بباله لا يقدم عليه لأن العقل يمنع منها. الأمير عليه السلام يقول لولا التقى لكنت أدهى العرب، والله ما معاوية بأدهى مني، ولولا التقى لكنت أدهى العرب. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من أمر الله ونهيه. هون استعمال العقل، إنه كل إنسان مزود بعقل، لكن هل يستعمل الإنسان عقله أم لا؟ المرعب أننا نخلط بين العقل والغرائز. طيب كيف بدنا نميز؟ منميز من خلال مراقبة الحيوانات. كل الأمور التي تستطيع الحيوانات أن تقوم بها، يعني نحن بعدنا ما بدينا باستعمال العقل. عندما يستطيع الحيوان أن يأكل شيئا نجسا أو طاهر أو ما شابه لا يفكر، لكن عندما يأكل الإنسان ويميز بين الحلال والحرام معناها يستعمل عقله. فهناك أمور لا تؤكل. استعمال العقل أحيانا قد يكون بنسبة ضئيلة جدا، وما أكثر الأمور التي نبتلى بها يوميا ولا نستعمل بها عقلنا. مثلا كل عاقل يعلم أن المعصية هي نار، هي جهنم، خصوصا الكبائر، الغيبة، حرام، يخلد في النار. فإذا كان الشخص يعرف أن الغيبة حرام ويغتاب، إذن هو لم يستعمل عقله وتصرف بغرائزيته مثل الحيوان. حيوان إذا حقد على شخص فيخطط للانتقام منه. نحن أيضا إذا حقدنا على شخص واغتبنا لننتقم منه أو لنضحك ونضحك الناس عليه، تصرفنا هنا يكون بدون استعمال العقل. الذين يستعملون عقلهم هم الذين يتصرفون بما يرضي الله عز وجل. لذلك الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن تعريف العقل، ما هو العقل؟ قال العقل ما عبد به الرحمن أو ما عرف به الرحمن واكتسبت به الجنان. العقل ما عبد به الرحمن واكتسبت به الجنان. الراوي قال له والتي في معاوية، هي القدرة اللي كانت عند معاوية شو هي؟ قال تلك الشيطنة، تلك النكراء. الشيطنة مش عقل. يعني بوضوح، هل كان معاوية عاقلا؟ كلا، كان مجنونا. طيب وهل خطط والدهاء والمكر والاحتيال هذا ما له علاقة بالعقل؟ هذه غرائزية. والدليل أنه الحيوانات مثلا بتشوفوا أنه الذئب حتى يفترس بيحط خطة، بيربط، يكمن في مكان، فإذا جاء من يريد أو ما يريد أن يفترسه ينقض عليه ويمسكه بحنجرته مثلا حتى ما يقدر يتحرك، خصوصا إذا كان من الحيوانات الضخمة، يمسكه بحنجرته. طيب هذا يعني فكر وعاقل؟ ما عندوش عقل حتى نقول انه استعمل العقل. فاذا كل انسان عندما يستعمل هذه الخطط والاساليب التي هي خلاف الشرع، التي هي امور لا يرضاها الله عز وجل، هذا يكون قد استعمل غريزته. الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يعبد الله، الكافر يعبد هواه، يعني مزاجه غريزته جاي عباله هيك. هذه نقطة كتير حساسة، انه نحن نقدر نقنع ونوقن ونقنع اولادنا، انه نحن اولادنا مربيين بطريقة انه اللي بتعجبه الشغل اللي بتعجبه هي منيح، اللي ما بتعجبه مش منيح. وبصير الهدف من العيشة كلها إلنا ولولادنا أنه واحد يحقق ذاته، يعني ينفذ ما يشتهي. طيب كيف هالولد هذا اللي ربيناه بهيك جو وكبر، كيف بده يقدر يواجه دفع وضغط الغرائز عليه، سواء غريزة الجوع أو أي غريزة، كيف بده يقدر؟ أو غريزة حب الجاه، حب السمعة، لما بشوفنا نحن منظل نمدح بحالنا ومش عم نستعمل عقلنا يعني. ولما بصير الولد عنده، سواء صبي أو بنت، عنده هيك يعني جوع عجيب لحب الظهور، فإذا اجت ملاحظة معينة، وإذا أخطأ، طب نحن خطائين، بصير يميل أن يبرر بأي شكل ولو بالكذب. ليش؟ لأنه فهمان أنه واحد لازم يحافظ على ذاته وعلى كيانيته قدام الناس. نحن إذا حافظنا على ذاتنا وكيانيتنا قدام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيحل لنا كل مشاكلنا مع الناس. بس إذا صرنا بدنا نحل مشاكلنا بس مع الناس على حساب العلاقة بالله، بنخسر الله وبنخسر الناس، نخسر رضا الله عز وجل ونخسر رضا الناس. فإذا من بركات مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العقل، ومن بركاته استعمال العقل. العقل يستعمل لأجل أي شيء؟ للتحلي بمكارم الأخلاق، لتحسين الأخلاق. يعني واحد بشوف صارت في شغلة بتقهره، طيب بيقهر حاله، بيغضب، وبصير يحكي يمين وشمال، يترشق حكي أنه قد يؤذي بكلامه، قد يتصرف بطريقة تصدر منه ألفاظ لا تنبغي، حد الكفر أو سب أو ما شابه. طيب وين العقل؟ استعمال العقل يجنبنا هذه الأمور، يجعلنا نتحلى بمكارم الأخلاق. ما هو الهدف النهائي من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هي الفائدة العظمى البشرية من أجواء رسول الله، سواء بكونه نورا قبل خلق النبي آدم، أو ذكرى مولده الشريف، أو ذكرى المبعث الشريف، وما يتعلق به عموما؟ الهدف النهائي هو، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واجبنا في أجواء ذكرى المولد الشريف، أولا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، أنه عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأن نفكر بهذه العظمة المحمدية التي كما قلت يتفرع عليها بإذن الله تعالى كل هذه العظمة، الأنبياء جميعا، الأولياء جميعا، خصوصا أقرب الخلق إلى رسول الله وهم منه وهو منهم، المعصومون 13. وكل حب لهم لأهل البيت هو حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بالإضافة إلى وجوب أن نعرف هذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا، واجبنا أن نشكر النعمة. شكر النعمة بالإصرار على المزيد من معرفة رسول الله، أن يوفقنا الله عز وجل للمزيد من معرفته، وللسير في خط الهدف من بعثته، الاهتمام بتتميم مكارم الأخلاق. يعني شكر النعمة، أولا النعمة ما هي؟ نعمة أننا من أمة الخلق العظيم، وأنك لعلى خلق عظيم. جعلنا الله عز وجل من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقنا إلى معرفته، بدأنا هذا الطريق، نريد أن نصل إلى الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشكر النعمة ونطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات، لأنه مش كل واحد صار مؤمن بيظل مؤمن. الله عز وجل بيقول بالقرآن إن الذين آمنوا ثم كفروا، يعني ممكن واحد بعد ما صار مؤمن وعمل شيخ وإلى آخره والعياذ بالله بعدين بيكفر، فبتكون النتيجة إنه بيموت هو كافر، بس الناس بيقولوا عنه إنه حج أو شيخ أو مؤمن، لكن الملائكة لا يسجلون في صحف الأعمال ما يقوله الشخص عن نفسه أو ما يقوله الناس عنه. فإذا نطلب من الله عز وجل الثبات، ونطلب حسن التأسي برسول الله والاقتداء به. التأسي بأي مجال؟ كل شيء، طريقته بالأكل، طريقته باللبس، وأهم شيء في عبادة الله عز وجل وتحسين الخلق. وبيطلع الأولوية بتطلع من بين هالأمور كلها لتحسين الخلق، لأنه إذا واحد ما اشتغل على تحسين أخلاقه لا تبقى له لا عبادة، ولا يمكنه أن يستعمل عقله، ولا يدوم له حب أهل البيت ولا حب رسول الله أبدا. إذا الإنسان ما اشتغل لتحسين الأخلاق بصير تماما كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أنه واحد عم بيجمع التعب وما شابه جنى العمر، وبالأثناء بيلعب في قمار. الإنسان الذي لا يهتم بتحسين خلقه قد ما يعمل أعمال وعبادات ويصلي وإلى آخره، هول كلهم بروحه، لأنه الله عز وجل بيقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنه عم يقرأ زيارات وعم يقرأ أدعية وإلى آخره، بس هو دائما بيغتاب، دائما بيعصب، دائما بيأذي الآخرين، دائما عنده سوء ظن، وطالما استهزأ بهذا وذاك وشايف حاله مغرور، هذا الإنسان لا تبقى له أعماله. الله عز وجل يجعلها هباء منثورا. حول هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الإمام الصادق عليه السلام يقول هؤلاء قوم، هلأ أقول لفظ الرواية بس معنى الرواية، أنه كانت لهم أعمال صالحة كبيرة بيضاء ناصعة، إلا أنهم كانوا إذا لاح لهم الحرام وثبوا عليه. يعني واحد عم يتعبد وهيك، بالأثناء اجته فرصة أنه ينتقم من شخص هو حاقد عليه وعرف سر من أسراره فيه، يفضح فيه ويهتك بين الناس، فإذا به يهتم بفضح هذا الشخص، شو بتكون النتيجة؟ أنه لاح له الحرام فوثب عليه. كمان أنه والله في مال شبهة، واحد مثلا بيشتغل تاجر مخدرات وما شابه، فبيجي هو بيعرض عليه مصاري، هذاك له مصلحة بيجي بياخذ المصاري منه، ما بيهتم. طب المال حرام، هذا لاح له الحرام فوثب عليه. أو مثلا نظرة حرام، اجت فرصة أنه في حدا، هو التلفزيون لحاله بالبيت، نظرة حرام لاح له الحرام فوثب عليه وغير ذلك. هذا الإنسان لا تبقى أعماله، أعماله تنسف. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بيقول الإمام الصادق عليه السلام: أما إن أعمالهم كانت أشد بياضا من القباطي. القباطي يعني الثياب المصنوعة من الكتان المصري، كتان أبيض نقي، كانت هول أعمالهم أبيض من هالكتان، ولكنهم كانوا إذا لاح لهم الحرام وثبوا عليه. الخطورة بهذا الحرام اللي يعرض للإنسان فيثب، مش إنه والله يقع فيه، لا، يقع فيه بحماس يثب إليه، هذا محل بلاء، خصوصا بمشاكل اللسان. مثلا واحد عم يتكلم مع الثاني، وهذاك الشخص أما مش متوازن، وأسمعه كلاما قاسيا، بالمقابل هو يخرج عن طوره ويتكلم بكلام بذيء تكرم. طيب لاح له الحرام فوثب عليه، وبيتكلم بطريقة بيطلع أنه متمرس، هو مثل ابن الشارع تكرمه. هلا بك تدافع عن حالك في مجال الدافع، لكن الدفاع بحدود، أما أن تخرج عن طورك، هذا معناها أنه الإنسان اللي ما بيهتم بتحسين أخلاقه يسقط نهائيا ويخرج من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صحابي كانوا معه، هو بيقول: من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقهم، يريدون عليه الحوض فيطردهم عن الحوض، لأنهم غيروا وبدلوا من بعده. ضروري أن يكون لسان حالنا في الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام. خلينا نتعلم من الإمام الرضا سلام الله عليه كيف بدنا نحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأجواء المولد نطلب عيديتنا أن نكون محمديين حقا. محمديين حقا يعني خلي ينتبه قلبي والكل، يعني حسن أخلاقنا. مستحيل أن يكون شخص مع رسول الله ومن أمة رسول الله صدقا وهو يترك نفسه كما نترك أنفسنا. نحن مقررين أن الحد والغضب والكذب والغيبة والنميمة هي أمور طبيعية، وبناءنا التدين شيء تاني، ومنشد همتنا عباداته. هاي العبادات خلينا نشد همتنا هيك، بس نستعمل العبادات لتحسين أخلاقنا. يعني نحن عم نتعبد نطلب: يا ربي اجعلنا محمديين، إلهي أنا بدي أصير بشر، بدي بطل أغضب، بدي أصير أصبر شوي، بدي بطل أذي الآخرين. أما أن يكون الشخص عقربا لا يستطيع إلا الأذى، أصلا في عقرب بيخدم بينفع؟ هلا ممكن يؤخذ منه السم ويستعمل للعلاج، لكن بصير الإنسان عقرب لا نفع فيه إطلاقا، حتى السم ما بينفع كمان. لما بنسمع عن عقارب بالآخرة بالبرزخ، أو عن أفاعي، أو أنه يسلط عليه شجاع ينهشه، مين اللي إله قلب من الناس يجيب حي يفلت على حدا؟ معقولة الله عز وجل بيعمل هيك؟ بس هذا الشخص منا اللي بيكون مفلت الأفعى على حاله وهي موجودة معه، وهي الأفعى داخل القلب داخل الصدر. الشيخ البهائي ينقل عن بعض العلماء بيقول: إذا واحد تأمل بعين القلب بنور الله بيلاقي هون بداخله الحيوانات المفترسة والأفاعي موجودين هون، بس نحن ماركتنا ماركة هاي الثقافة السائدة الغرائزية المادية، ثقافة أمريكا والكفار، ثقافة الإعلام والإعلان. قد ما ببين بلبسنا وبأكلنا وبحكينا الفرنجي، موجود بأخلاقنا أكثر من هيك بكثير. ومنقول نحن من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ناويين نحن نهتم بالأخلاق، عاجبين حالنا هيك. شو سبب المشاكل ببيوتنا؟ ليش هالإنسانين اللي قبل ما يتزوجوا هالزوجين كانوا يحكوا مع بعضهم بأخلاق فترة الخطوبة وعن جد بحبوا أنه يكونوا أخلاقيين، ليش بمجرد ما أنه شوية أخذ وجع بعضهم المسألة بتصير يعني نكد وسوء خلق، بصير كل واحد يتصور أنه سعادته بمكان آخر؟ وإذا أيضا اتطلقوا راحوا نفس الشيء، البشر بشر، المشكلة مش بمكان آخر، المشكلة هون داخل النفس. إذا كان واحد من الاثنين بالبيت مقرر أنه يخلي وجهه بوجه الله عز وجل، يواجه الإساءة بإحسان ويلجأ إلى الله عز وجل لحل مشكلة الطرف الآخر ومشكلته، وبيتعامل مع الطرف الآخر بحب وحنان ويدعو له الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بس للزوج بده يتقي الله ويتوكل عليه، الزوج بده يحل مشكلته بإيده، والزوجة بدها تحل مشاكلها بإيدها. يعني مسألة التفويض إلى الله، التوكل عليه، واعتبار أن الحول والقوة به ومنه، هذا الأمر آخر اهتماماتنا كل واحد منا، نحن أنا وياكم مشايخ غير مشايخ إلا من عصم الله عز وجل وهو الإلال. طريقتنا بالتدين أنه نحن عاجبين حالنا وهيك منيح، بصير الرجال بده يفرض ثقافته وطريقته وأناعاته، حتى الأمور الشغلات العادية يعني من جاي عباله هيك الأكل هل بده يفرضها على الطرف الآخر. الطرف الآخر بحاول أنه مثلا يداري شوي بعدين ما بيمشي الحال. أحيانا لا، بيكون كل من الطرفين بده يفرض قناعاته على الطرف الآخر، يعني ما حدا مقرر أنه يحسن أخلاقه. بيوتنا لا تبنى على حسن الخلق، تبنى على النكد. ما أحوجنا إلى دورات طويلة جدا قبل الزواج أنك بدنا نتعاملوا مع بعضهم. كثرة الطلاق شيء مخيف، لكن المخيف أكثر هو الطلاقات القائمة في البيوت ولم تعلن، أن تبنى الأسرة على الحرب الباردة، أن يعني تبنى على النكد. وهذا إذا مش 80% 90%، إذا مش 90 99 فاصل كذا، مثل الانتخابات العربية بالبلاد العربية. إذن في مشكلة اسمها المشكلة أنه نحن أخلاقنا عاجبتنا بس بدنا نحصل مصاري وبدنا شوية ثواب، لأنه ثواب مهمة، منقرأ زيارات منقرأ أدعية هيك، والصلاة ما عم نحاول نصلي، بس على كل حال عم نصلي مش عم تروح، بعض المرات بتروح. في مشكلة حقيقية، هاي المشكلة لا تحل إلا باللجوء إلى الله عز وجل والدعاء إلهي اجعل عيديتنا أنه بدنا نصير بشر، بدنا نهتم بالأخلاق. الحيوانات ما بيهتموا بالأخلاق، البشر بيهتموا بالأخلاق. هاي الأخلاق السوئية التجارية اللي عنا مش هي الأخلاق المطلوب، مطلوب أكثر من هيك بكثير. شو معنى أنه والله متدين و حج أو شيخ أو ما شابه؟ جنس الصبر ما بيعرفوه. طيب ولا تدربنا بالصبر، ولا دورة فتناها بالتدريب على الصبر. طيب نشوف أنه بيجي واحد، كان يجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني، يقول له لا تغضب. نحن خلص نقراها لا تغضب وخلص. طيب قديش منغضب؟ ليش ما بننتبه انه مش مطلوب منا نحن، مطلوب ولا لا انه ما نغضب؟ شي مرة دعينا انه يا رب خلصنا من الغضب، ولا لا بنعتبر اذا غضبنا ما كل الناس هيك يا شيخ خلاص ان شاء الله ان شاء الله مره ثانيه انا بتسامح ما بكف. بدنا نهتم بالخلاص من الغضب. تصوروا اذا بدنا نقارن بين القمر المنير هذا واحد ما بيغضب وبين شكل البشر اللي مخلوط بالوحل ودائما غضب، البيت مؤسس على الغضب، أعصابه شو بصير فيها بتتمزق، بمزق أعصاب الآخرين. ما منقدر نحن نهائيا كبشر نخلص من الغضب إلا باللجوء إليه. نحن ما عم نطلب أصلا أنه واحدنا يتخلص من الغضب، هذه الشغلة أثقل من باب خيبر. أنا وياكم أنا نقدر نشيل باب خيبر، لكن إذا لجأنا إلى الله عز وجل هو يخلصنا. فإذا المطلوب منا الصدق بالإلحاح، الصدق بالطلب. نحن مش عم نطلب، ليش؟ لأنه مقتنعين ما فينا. طيب هل اللي بيقول ما في أخلص من الغضب، بقول له أنت لما بتتنفس بتتنفس بقوتك والله بقوته عز وجل، مش أنت اللي بتقول أو أنا اللي بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شو؟ يعني نحن مش رح فينا نتخلص من الغضب بقوتنا، صح مش قادرين، بس خلينا نعترف أنه مش قادرين ونطلب نخلص من الغضب، نطلب أنه يعطينا الصبر، نلجأ إليه فنصدق في الطلب. إذا صدقنا في الطلب شوفوا لحد وين هو بيعطي صبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وأفرغ علينا صبرا. أفرغ يعني كيف مثلا بيجيبوا الدلو بصبوه على الشخص، أفرغ الدلو عليه، أنه الله عز وجل بيعطي صبر بلا حدود، صبر بدلدق مثل ما بيقولوا باللهجة العامية. نحن اللي منحس أنه ذرة صبر ما منقدر نحصلها، لأنه صير بدنا نتمزق إذا بدنا نصبر، نصبح قادرين على صبر لا نتصوره إطلاقا، لأنه عز وجل أكرم الأكرمين. الحال اللي بدنا نعيشها والتي ينبغي أن يكون لسان حالنا على أساسها ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام في السلام والصلوات على رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله في الأولين، وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآله في النبيين والمرسلين. اللهم أعط محمدا صلى الله عليه وآله الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا لا ظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه. اللهم أبلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاما. مين اللي بيعيش هالحالة؟ الإنسان اللي يدرك أن سوء الخلق يشكل حاجزا بينه وبين رسول الله ويصدق في طلب تحسين الخلق، بصير يبذل جهد بهالاتجاه ويلح في الدعاء، يصل إلى مرحلة يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه ويكون مع رسول الله. مع رسول الله انتبهوا، في مرتبة أعلى منها، مرتبة مع رسول الله مرتبة عظيمة جدا، لكن المرتبة الأعلى من رسول الله. سلمان منا أهل البيت، سلمان المحمدي. فإذا الذي يهتم بتحسين خلقه يصل ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مرتبة مع رسول الله. لا يفرق الله تعالى بينه وبين رسول الله وآله الأطهار في الدنيا ولا في الآخرة طرفة عين أبدا. لوين بيوصل هذا الشخص؟ بيوصل لمرتبة لأنه مع رسول الله، هو تحدث عنها صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لأمير المؤمنين عليه السلام كما نقرأ في دعاء الندبة: وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. الجيرة إلى علاقة بالتشابه، اللي بيكون جار الرسول بالدنيا يعني عم يهتم بتحسين أخلاقه بيكون قريب من رسول الله. هو صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. قد ما بيهتم الشخص منا بتحسين الأخلاق بيكون قرب اقترب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يصبح من جيرانه في الدنيا، فتظهر هذه الجيرة في الآخر. وين ما كان، بالصين، بالهند، بأي مكان، هو جار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عم يهتم بتحسين الأخلاق. كل واحد منا أخلاقه بحسبه، يعني مين اللي بيقدر يوصل لأدنى السفح من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن بالنتيجة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. السؤال: كيف نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبنا؟ في عنا طرق كثيرة، منها أنه نشوف اهتمامنا بالأخلاق بتحسين الأخلاق على القاعدة اللي ذكرت حديث عنها قبل شوي، أنه أقربكم مني أحسنكم أخلاقا، وهذا الموضوع تحدثت عنه بالسابق. بس في طريق آخر لمعرفة هل يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق الآخر ما هو؟ خلينا نعرف من هم الذين يحبهم الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب إلا من يحبه الله عز وجل. رسول الله هو رسول من الله، لا يرضيه إلا ما يرضي الله عز وجل، مش هيك؟ يعني لا يحب إلا ما ومن يحب الله، ما يحبه الله ومن يحبه الله عز وجل. خلينا نشوف من هن اللي بيحبهم الله سبحانه وتعالى. رح أذكر بهذا الحديث نماذج، وإن شاء الله بتابع هذا الحديث خلال دروس قادمة إذا قدر الله تعالى. لكن خلينا نضوي على أصل المسألة اللي حابب أنه توصل لقلب قلبي وللجميع. سؤال هل يحبنا رسول الله، أو كيف نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا، تعرفوا شو سببه؟ سبب هذا السؤال أننا نواجه مشكلة كبيرة في ادعائنا لحب رسول الله، حب أهل البيت. منقول نحن منحبهم خلاص، نحن حدهم. نحن نشعر بمراتب من الحب، نحبهم، ما في شك أنه منحب نضحي لأجلهم، لكن ما عرفناه هو حبنا لهم. لكن هل يحبوننا؟ هذا لازم نفكر فيها منيح. ليش؟ حتى ما يصيبنا مثل اللي بيقول أنا وبي وأمي موافقين، بس العروس وبيها وأمها بعدهم مش موافقين. الحب من الطرفين، حتى ينجز هالموضوع بده يكون طرفين. فشو ممكن عملنا إذا نحن حبينا الرسول وأهل البيت عطريقتنا، واقتنعنا نحن منحبهم، بس بعدنا مش عارفين هني بحبونا ولا لا؟ والمهم العروس وبيها وأمها يوافقوا. هذا الأمر خلينا ننتبه له، يدخلنا العجب والغرور ونحن مش عارفين. مثل هذا اللي بعده مش جاي جواب أبدا، بل بالعكس سامع هو حكي انه ابدا هذا الموضوع ما بصير، وجاي هو مستأنس ويعجب انه خلاص انجز موضوع الزواج. علاقتنا بالله ورسوله واهل البيت نحن مصير نعطي علامات لحالنا ونعتبر أنه نحن متدينين، أصلاً كل واحد منا أكثر من هيك، والعياذ بالله، هذا أمر مرعب. هذه شغلات الشيطان، كل واحد منا بيعتبر حاله هو النوع متدين ما في مثله، ممكن يلتقى مثله، بس أحسن من هيك ما في. وبعدين قال نحن شو متواضعين، أنه تواضع، هذا عجب، هذا غرور، هذا تكبر، هذا تفرعون. طيب، فإذا ضروري لعلاج هذه الحالة أنه نكمل نشوف هني بيحبونا عد هيك، بدنا نسأل دائما هل يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعرف الجواب مثل ما قلت لكم من تحسين الخلق، منعرف الجواب الطريق الثاني اللي الله عز وجل بيحبهم، من هن اللي بيحبهم الله سبحانه وتعالى. أحب الناس إلى الله أولا من نفع الناس وأدخل عليهم السرور. ألا إذا كان كل واحد منا دافع صدقات وبيخدم الناس بيعتبر حاله هو خلص نفع الناس، بس خلينا ننتبه، أول شيء هذه الصدقات مما لا نحب، النادر فينا اللي بيدفع صدقة مما يحب، والله عز وجل بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا لا تحبون. نحن ننفق مما لا نحب، الفراطة وتياب الكذا، وأحيانا هذا ثوب لا ماشي جديد بس بعده أنا عندي مثله وعندي أحسن منه بعطيه، هذا حكي، هذا نفقه صدقه. طيب، نفع الناس وإدخال السرور، واحد كمان بشوف حاله أنه هو عم بيحاول يفرح الآخرين. خلينا ناخذ هالعنوان نفع الناس ونشوف نحن كيف مننفع الناس، كيف ننفع بعضنا في بيوتنا، وكيف ندخل السرور على بعضنا. مين اللي قال له للرجال له حق يعمل مشكلة بالبيت لأنه الأكل تأخر، لأنه الأكلات بلا ملح أو فيهم ملح أو مدري شو؟ هذا دين؟ هذا في شيء من الإنسانية؟ مين اللي قال للمرأة أنه هي إذا واجبها مؤمنة وبتنفع الناس قالها أنه تبكبك مع أختها مع بيت أهلها مع كشو عن زوجها؟ الأسرة سر يفتح على الله عز وجل، والشكوى له، الحكي معه. الشكوى شو يعني؟ انه تصير المرأة تتعامل مع زوجها وكأنه صهيوني، بس هي متعايشة معه، هذا الحرب البارد، ماذا مؤمن ورحماء بينهم، على الأقل افرضه ما بيصلي ما بيصوم، بس انه بيحب يصير مؤمن، بيحب رسول الله، بيحب أهل البيت، على أساس هالنور هذا تدعي له، تقضي عمرها صدقات وصوم وعبادة إله إلها، جو البيت كله بتغير. وهيك هي بتكون إنسانية، وبتعمل الزوج إنساني والبيت كله إنساني. أما أنه والله الكتبة ودائما شيء عجيب، شيء عجيب، شيء عجيب. واحد بيكون عنده مشكلة من أخلاقه، سوء أخلاقه وتعامله مع الآخرين، هو اللي أنا بعبر لهم بعضهم بقول لهم أنتوا كاتبين لحالكم، ما بيعتقدوا أنه ما عليهم شيء، هن بيفتوها خلاص، لأنه واحد شايف حاله ضارب حاله بحجر كبير، يعني مغرور بحاله، وبشوف ما عم تضبط معه، ما عم تضبط معه، لأنك أنت مش عم تشتغل صح، مش لأنه في كتبة. خير الناس من نفع الناس، وخير الناس من سر الناس. وهون في عدة روايات، من جملتها أحب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده وأقومهم بحقه الذين يحبب إليهم المعروف وفعاله. بعد: الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سرورا. رح تصير مشكلة بين البي والأم، وبيعرفوا اثنينهم إذا تسمم جو البيت العيلة كلها رح تتنغص، بيعقلوا وبيفكروا بإدخال السرور على الأولاد بدل المشكلة، أو صارت المشكلة انفجر واحد، طيب بيقدر الاعتذار يغير الجو، حتى يفرح الأولاد. الولد صغير بروح على المدرسة في مشكلة بين بي وأمه ومش شايف، شو بعرفه أنه كل الدنيا كل الناس هيك؟ بتكون عنده شغلة كأنه هو يعني هجني، كأنه هو نشاز في شيء هيك عار، ويا ويله شو بدي يحمل تا يحمل يعني الولد الصغير. طيب، فإذا قبل ما نصير نرضى عن حالنا وأنه نحن الحمد لله مننفع الآخرين وندخل السرور عليهم، خلينا نفكر نفعنا للآخرين مغشوش المصاري الفراطة المصاري كذا، مش مما نحب مما لا نحب. وإدخال السرور على الآخرين وبيتنا في مشاكل ما بندخل السرور على بعضنا. تصوروا أنه هالمرأة تقضي عمرها عم تبكبك بالحكي لبرا وبتحب تخدم الناس، لكن دائما هي صليت ولا زوجة. ليش؟ لأنه يمكن فكر بده يتزوج، أو لأنه ممكن عنده مشكلة حقيقية. شو اللي بقنع الرجال أنه ما إله حق يجرح مشاعر زوجته بكلمة وقد يدخل النار بطريقة تعامله مع زوجته؟ وشو بده يقنع المرأة انه ما إلك حق تتدخل تزوج والله ما تزوج؟ ما حدا ابدا منقله لا الله عز وجل. الرجال بيقله هو بده يشتغل هيك وبده يتأنبر وهو الفرعون وانا ربكم الاعلى وبعد ان اشهد ان محمد رسول الله، والمرأة كمان بدها تتفرع عن تشتغل على طريقتها وتصدر احكام. مرة واحدة بتقلي انه دورت بالتليفون وكذا ومدري شو، قلت لها يعني اذا هو عامل شيء مستحب او جائز شرعا انت عملتي حرام تجسستي. قالت صح والله هذا تجسس. لكن شو واحدة انه ظلت ورا زوجها حتى طلق اللي مرة التانية جاي منها ولد ظلت وراه، فانه عرفت هي انه هلا بيكون سيارته حد بيتها راحت ولقت السياره هون، شو عم تسوي يا مؤمنه انت؟ طبعا ورجال مشاكل طريقه هيك الفرعنه حدث ولا حرج. فخلينا خير الناس من نفع الناس، خلينا ننفع بعضنا بعدين نفكر نفع الناس برا. خلنا ندخل السرور على بيوتنا بعدين نفكر بإدخال السرور على الآخرين. أصلا اللي عاجز عن إدخال السرور على أهل بيته مش راح يفكر بإدخال السرور على اللي بالصين، اللي مش راح يتعامل بأخلاق حسنة مع اللي حد منه مع أرحامه مع أهل بيته ما راح يتعامل بأخلاق منيحة مع البعيدين عنه. أيضا من جملة الذين يحبهم الله عز وجل المتحابون في الله، اللي بيحبوا بعضهم قربة إلى الله، المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار، أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. من اللي عم بيقلنا هيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عم يخبر عن الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى إن أحب العباد إلي المتحابون من أجلي المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. بختم بعنوان وهو أكثر الناس ذكرا لله هم أحب الناس إلى الله. بس أي ذكر؟ هذا الذكر نحن بنذكره أولا ذكر إلنا مش ذكر لله. كيف ذكر إلنا؟ أنه بنذكره نحن عم نمشرع ورايحين وجايين بس، يعني حتى نبين أنه والله الملائكة يسجلون. في كلام للإمام الخميني رضوان الله عليه كثير دقيق ومتين بس مرعب، بيقول انتبه أعمالك اللي عم تعملها أنت بلا روح صلاة وعبادة وذكر وهيك استحي فيها، هذه الأعمال ما بتحرز أنه الملائكة يحملوها ويرفعوها للملأ الأعلى، هي جرسي. استحي وقعد على جنب، فكر كيف بدك تصلح اعمالك. انا عاده بقول انه الامام الخميني رضوان الله عليه منهجه بالاخلاق هيك القاطعيه، الوضوح، الجزم، الصرخه الخمينيه الهادره، الهدير الخميني بالاخلاق مثل بالسياسه. بالسياسه يعني ممكن نقول انه بعض ذاك. اذا مطلوب الاخلاص، ذكر باخلاص، ذكر بتوجه. بس معلش خلينا من البدايه، لانه اذا ظلينا بدنا نبدي بتوجه مش رح نبدي. نبدي بالذكر كيف ما كان، وشوي شوي سنتعلم التوجه. الرواية هكذا: إن أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له، وأكرمكم عند الله عز وجل أتقاكم له. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ربي وددت أن أعلم من تحب من عبادك فأحبه، قال: إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك. هلا دغري شو بيقول لنا الشيطان؟ الحمد لله وانت عم تقول اذكار كثير، اما ان شاء الله تكون مقبول. نحن عم نتدرب وعم نتدرج وان شاء الله بتنقبل بكرمه. بس خلينا ننتبه لاهميه الخشوع وحضور القلب اثناء الذكر. واذا رايت عبدي لا يذكرني فانا حجبته عن ذلك وانا ابغضته. يعني اذا واحدنا ظل سنه سنتين ثلاثه يحاول يصير يذكر بخشوع بس مش عم يذكر، هو أثناء الذكر مسك المسبحة وعم يذكر وراح وإجا وطلع على البقاع وعلى الجنوب وسافر لخارج لبنان وخلص المسبحة، خلصت رجع خلص المسبحة الثانية. أو أنه الصلاة وجهت وجهي، قال وجهي ومقصود وجه القلب، وجهت وجهي والله أكبر وبدي بالمشرعة ورحمة الله وبركاته، رنت الساعة ساعتها خلص انتهت الوصول. بالبداية معلش، بس نظلنا عطول هيك هذه مخادعة لله عز وجل. اللي مقرر يظل عطول هيك معناها ما ناوي يذكر الله سبحانه وتعالى. بختم بأنه المدخل إلى حال، إن شاء الله الأحاديث إلها تتمات. المدخل الحرص على الصلاة أول الوقت خصوصا الصبح، برجع بأكد ولازم عطول ينحكى فيها، في على الفجر. يعني معير الساعة على الفجر، قبل الفجر بشوي بيكون أحسن، لأنه بيتوضى بيكون جاهز أول الأذان الشرعي، بده يدقق تقويم الصائغ تقويم دقيق، أو بده يكون عرف بشكل مش الأذان وال المسجد والإذاعة والتلفزيون أو اللي ما بنعرف مضبوطين ولا لا. أول الفجر لا أذان ولا إقامة، صلى هالركعتين وبدون مستحبات وبدون سجدة الشكر ورجع نام، أحسن ما يظل قبل الشمس ويشيح ويمكن وكذا ويظل ساعتين يتعبد. يطاع الله كما أراد الله. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ملائكة الليل وملائكة النهار بالتبديل، تبديلهم أيمتى؟ عن صلاة الصبح. ملائكة الليل وملائكة النهار الدوامين يعني بيحفظوا بيحضروا صلاة الصبح. بعدين سائر الصلوات يحافظ على أول الوقت. أول الوقت يعني أول الوقت، مش إنه خمس دقائق عشر دقائق وربع ساعة راح وبعده يتصور أول الوقت، لا أبدا. المؤمن بده يصير طبيعته انه قبل الصلاة جاهز ومتوضي وجاهز وناطر، هذا بيكون عم بيحرص يتأسى برسول الله، ينتظر الصلاة بفارغ الصبر ويقول أرحنا يا بلال. ثانيا دراسة الحكم الشرعي، التفقه في الدين والعناية بالمستحبات، مستحبات الوضوء نحفظها، مستحبات الصلاة، مكروهات الوضوء، مكروهات الصلاة، مستحبات ومكروهات عطول بكل شيء. ثالثا كف الأذى، عدم مقرر بدوش يأذي حدا، الرجال مقرر ما بده يأذي لا مرته ولا أولاده ولا حدا ولا حدا. وبالأول إذا غير رأيه صار بده يعاملهم بأخلاق لقد ما هن متعودين عليه، بخافوا بتصوروا في شيء، أو ممكن مثلا إذا جريئين معه يقولوا له والله شو مبين صاير هيك، يعني عم تعمل عبد صالح، أو هي المرأة إذا حسنت
بده يتحمل انه او هو يتحمل انه الشيطان بصير يستفزه بده يصمد. كف الاذى هنيئا لمن لا يكتب له في صحائف اعماله اذى لاحد خصوصا باللسان. هذا اللسان اخطر من الرشاش الصواريخ شغله شغله شغله، لانه طريقة اللسان بالبطش طريقة عجيبة ومنكرة. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في البحرين، ومع الدعاء بالتفريج عن السجناء خصوصا السجناء في الأحداث الأخيرة، خصوصا الشيخ علي سلمان حفظه الله، وإلى أرواح شهداء الإسلام في باكستان والحجاز واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.